في تسجيل خارجي. إلى الآن أنا ما عرفت الطريقة له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثامن من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. وما زلنا في تفصيل الكلام على تعريف الفقه اصطلاحا. قال: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وهذا تكلمنا عليه، المكتسب. قال قوله: المكتسب بالرفع على أنه صفة للعلم، فالعلم هو الذي يكتسب. قال: وهو قيد رابع خرج به علم الله تعالى، فإنه ليس مكتسبا. قلنا: لا يوصف علم الله تبارك وتعالى بأنه ضروري لما فيه من الاضطرار، ولا يوصف بأنه مكتسب، لأنه المكتسب يعني ما توقف على نظر واستدلال وحصل بمجهود، كما يظهر من كلمة مكتسب بهذه التاء الزائدة، تاء الافتعال، فإنه ليس مكتسبا. ولذلك قال صاحب الجوهرة: وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. وإنما يوصف بالمكتسب النظري الاستدلالي، وكذلك بالضروري الاضطراري، علم المخلوق وليس علم الخالق سبحانه وتعالى. قال: وبعضهم أخرج به، يعني بهذا القيد المكتسب، علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج علم جبريل وقال إنه ليس بمكتسب، وكذلك أخرج علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس بمكتسب. فالعلم المكتسب يدخل فيه علم الخلق جميعا عند هذا الفريق ما عدا جبريل والنبي. قال: بناء على أنه ليس مكتسبا بل بإلهام، هذه العلة التي لأجلها قالوا إن علم جبريل ليس بمكتسب، علم النبي ليس بمكتسب، وإنما هو إيه؟ وإنما هو بإلهام. قال: والحق أنه مكتسب، فيبقى داخل في كلمة مكتسب، فهو من ضمن ما تجمعه الكلمة، وليس إيه؟ وليس خارجا عنه، فمن ضمن ما تمنعه، لا هو داخل. لماذا؟ قال: لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يكتسبه من جبريل، يبقى إذن هو علم مكتسب. قال: وعلم جبريل يكتسبه من اللوح المحفوظ. قلنا: هذه بناء على مسألة عقدية يقول فيها الأشاعرة إن جبريل يتلقى من الوحي، من اللوح، ولا يتلقى عن الله تبارك وتعالى. والصحيح الذي وردت به الآيات ووردت به أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل يتلقى عن الله تبارك وتعالى، وليس ذلك ببدع وليس فيه حرج. حتى نجد بعض الناس من الذين يكتبون الإجازات في الأحاديث القدسية وكذلك في القرآن الكريم يكتب في سند الإجازة عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة تبارك وتعالى، وهذا غلو، هذا غلو، يعني خروج عن النص الوارد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحينئذ فعلم كل منهما خارج بقوله من أدلتها، وليس خارج بكلمة المكتسب، من أدلتها اللي هي الكلمة التي بعد كلمة المكتسب، المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال: وهذا بالنسبة لما لم يكن باجتهاده صلى الله عليه وسلم. بعلم النبي عليه الصلاة والسلام الآن يقسمه إلى قسمين: علم مأخوذ من الأدلة، وعلم بالاجتهاد. فالعلم المأخوذ من الأدلة من أدلتها، وهذا بالنسبة لما لم يكن باجتهاده صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان باجتهاده هو مأخوذ من الأدلة فيبقى داخل، وما لم يأخذه من الأدلة فهو إيه؟ فهو خارج، فهو خارج. قال: بناء على أنه كان يجتهد، لأن العلماء في ذلك على قولين، منهم من يقول كان النبي يجتهد، ومن قال لم يكن يجتهد. قال: وهو الراجح، نعم الراجح عند الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، ومن هنا نفهم تصويب القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المواقف، وتوجيه القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجانب الأسد في بعض الموضوعات، كمثل مثلا وهذا أشهرها أسرى بدر. قال: فيقال لعلمه بالأحكام التي استنبطها باجتهاده من الأدلة فقه. بالنسبة له صلى الله عليه وسلم الذي استنبطه عن طريق الاجتهاد من الأدلة، هذا يقال فيه فقه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كان من أدلة الفقه بالنسبة لنا، وإن كان من أدلة الفقه بالنسبة لنا. إذن فله تعلقات، تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال فيه فقه، وبالنسبة لنا يقال فيه من أدلة الإيه؟ الفقه. ثم قال: من أدلتها، أي من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام، يعني الهاء هنا في كلمة أدلة عائدة على الأحكام الشرعية. من أدلتها، أي من الأدلة المحصلة لها، الأدلة المحصلة للأحكام. إحنا بنستخرج منها الواجب، وبنستخرج منها نستخرج منها المحرم والمندوب الأحكام الوضعية الأخرى. قال: وهذا قيد خامس خرج به علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه مكتسب كما مر، بناء على أنه مكتسب كما مر. يعني لو قلنا بقول الفريق الذي يقول إنه مكتسب، وهو الذي رجحه الشيخ لما قال والحق أنه مكتسب، إذا فتخرج من كلمة الإيه؟ من الأدلة، لأنه مكتسب من من؟ بالنسبة لعلم جبريل مكتسب من الله أو من اللوح المحفوظ كما فصلنا، وبالنسبة للنبي مكتسب من جبريل، إذا ليس من الأدلة، فلذلك يخرج من كلمة من أدلتها. قال: في غير اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم كما علمت، لأن هذا الشق أخذه النبي من الأدلة، وهو بالنسبة له فقه، وبالنسبة لنا من أدلة الفقه. ثم قال: التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، أي المفصلة المعينة، المفصلة المعينة، بمعنى إن الفقه مأخوذ من أدلة تفصيلية، فكل جزئية فيها مثلا آية، أو فيها جزء من آية، أو فيها إشارة في آية، كما مثلا أخذوا وجوب الصلاة من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأخذوا وجوب الوضوء للصلاة من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإلى آخر الآية، فأخذوا منها إن المحدث الذي يريد أن يصلي لابد وأن يتوضأ، وهكذا. هي مأخوذة من جزئيات تفصيلية، آية أو بعض آية، حديث أو جزء من حديث. قال: وهذا قيد سادس خرج به علم الخلافي، علم الخلافي يعني علم العالم المشتغل بالخلاف، وهو من ينصب نفسه للذب عن إمامه. هذا لا ينظر في الأدلة التفصيلية، هذا لا ينظر في الأدلة التفصيلية اللي هي المقصود بها بنستنبط منها الفقه، وكذلك لا ينظر في الأدلة الإجمالية اللي هي بتبحث في علم أصول الفقه، لا هو بينظر في ناحية أخرى ثالثة. قال لك أن أقول المزني إمام الشافعي، أنا لا أعرف المزني الآن، لما أقول يعني صفته هنا في هذا المثال إن هو واحد من أتباع الإمام الشافعي، كأن يقول المزني النية في الوضوء واجبة، فقال لنا الحكم، وبعد كده قال لما يقيم الدليل هنا، لما قام عند إمامي، والوتر مندوب لما قام عند إمامي، وهكذا. فهل هذه الأدلة التي قالها أدلة إجمالية مثل التي عند الأصول؟ لا. طب هي أدلة تفصيلية مثل التي عند الفقيه؟ أيضا لا. قال فإن هذه الأدلة معينة ليست مفصلة، معينة. ثم قال والتحقيق أن الخلافية لا يستفيد من هذه وتعين، يعني حتى تكون مفصلة معينة، فلا يظهر خروج علم الخلافي بذلك. فالذين يرون إن علم الخلاف خارج عن الأدلة التفصيلية بيقولوا إن دليل الخلاف مأخوذ من دليل إجمالي وليس من دليل تفصيل، والمسألة فيها يعني كلام أطول من هذا، محله أصول الفقه أكثر من وجوده هنا. قال وكيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية، نحن بنقول المكتسب يعني المأخوذ من أدلتها التفصيلية. كيف نعلم الحكم الشرعي من خلال الأدلة التفصيلية؟ فضرب لي مثال، قال وكيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية أن تقول أقيموا الصلاة أمر، أقيموا أمر، هذا أقيموا كلام نوعه، ها كلام من حيث ما يدل عليه، من حيث مدلوله، من حيث معناه، هو أمر، هو أمر. قال والأمر للوجوب، الأمر يفيد الوجوب، ينتج أقيم الصلاة للوجوب، يبقى إذن أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب، فينتج عندي إن أقيم الصلاة للوجوب، وهذا يسمونه القياس الحمل الاقتراني، وتفصيل هذا في كتب المنطق. قال ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، وكما نلاحظ الآن الأول دليل تفصيلي يعني بتكلم عن آية أو جزء من آية، وهنا دليل تفصيلي يعني بتكلم عن آية أو جزء من آية. قال نهي، والأمر والنهي كلاهما يسمى إنشاء، كلاهما يسمى إنشاء، وهو قسم من أقسام الكلام، هو الايه، هو الكلام من حيث مدلوله. قال ولا تقربوا الزنا نهي، والنهي للتحريم، النهي معروف انه في لغة العرب للتحريم، ينتج لا تقربوا الزنا للتحريم، لا تقربوا الزنا للتحريم، وهكذا. بهذا انتهى التعريف الاول اللي هو اورده الشيخ ابن قاسم وفصله الشيخ الباجوري للفقه الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم يقول الشيخ الباجوري وأخصر من هذا التعريف يعني أكثر اختصارا وأوضح منه يعني أكثر وضوحا، أن يقال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية فقهها الاجتهاد، العلم فقهها الاجتهاد. الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف السابق انه هناك اتكلم عن جميع الاحكام الشرعيه المكتسبه من الادله التفصيليه قراناه الان، فكلمه اقيموا الصلاه اللي هي وجوب
شيخنا لو
الصلاة،
سمحت
وكلمة
هناك
حرمة
بعض
الزنا
التقطيعات شيخنا،
هذا حكم قطعي يعني يفهمه الدارس. نعم،
شيخ، يوجد تقطيع في الصوت أو تفرم.
والآن
الآن واضح، بس لكن قبل قليل كان يتقطع.
الآن يتقطع.
عند لما بدأت شيخنا بالتي طريقها الاجتهاد، لما بدأت في التعليق على هذا الكلام.
طيب تمام. قال: وأخفر من هذا التعريف وأوضح منه أن يقال: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف السابق إن التعريف السابق شامل للأحكام القطعية والأحكام الاجتهادية. الأحكام القطعية اللي هي فيها قول واحد مثل أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، لا تقربوا الزنا، الزنا حرام، والأحكام الخلافية التي يحصل فيها تنازع واختلاف بين الفقهاء، فواحد منهم يقول واجب والثاني يقول مندوب، واحد يقول مكروه والثاني يقول مباح، وهكذا. فهو هنا خص الفقه بالأحكام الاجتهادية فقط، يعني الأحكام التي يختلف فيها نظر المجتهدين. ثم قال الشيخ ابن قاسم: على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين. قال: قوله على مذهب الإمام صفة للفقه، أي في الفقه الكائن على مذهب الإمام، من كينونة العام على الخاص، أو صفة لمختصرا، أي مختصرا كائنا على مذهب الإمام، من كينونة الدال على المدلول. إذن كلمة على مذهب الإمام هنا إما أن تكون صفة للفقه اللي هي مذكورة في كلام الشيخ في قوله مختصرا في الفقه، وإما أن تكون صفة لكلمة مختصرة. يبقى هو في الفقه الكائن على مذهب الإمام، أو مختصرا كائنا على مذهب الإمام. ثم فسر كلمة المذهب فقال: والمذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب، كما نقول مخرج، مدخل، اسم لمكان الدخول، اسم لمكان الخروج، مدرسة، معهد، مذهب، اسم لمكان الذهاب. ثم استعمل فيما ذهب إليه الإمام من الأحكام مجازا، نوع من أنواع المجاز التعدية. قال: على طريق الاستعارة التصريحية. في هنا استعارة يعني تشبيه ناقص ركن، تصريحية. تمام، نعم، تصريحية، لأنه حذف الإيه، حذف المشبه. التبعية لأنها في اسم مشتق مذهب. قال: وتقريرها أن تقول: شبهنا، استعارة حصل فيه تشبيه، شبهنا اختيار الأحكام بمعنى الذهاب، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام، واشتق منه، هنا التبعية، اشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة، ثم صار حقيقة عرفية يعني اصطلاح اتفق العلماء عند إطلاقه على شموله لمعنى معين. هذا المعنى في كلمة المذهب ليس كما يطرأ على البال لأول وهلة إنه فقه الإمام الشافعي وحده، لا، وفقه الإمام الشافعي وفقه من ساهموا في بناء هذا المذهب على مدى الزمان والمكان. ثم قال: قوله الأعظم، أي من أئمة مذهبه، لا مطلقة، يعني كلمة الأعظم معناها الإيه؟ معناها أفعل. فلربما يظن إنسان إنه الأعظم على الإطلاق يعني بين جميع أئمة المذاهب في جميع أئمة الدين، فقال لا، بالنسبة لأئمة مذهبه. وهكذا يقال في كل إيه؟ في كل إمام من أئمة المذاهب بين أئمة مذهبه. قوله المجتهد أي اجتهادا مطلقا، عندنا اجتهاد مطلق وعندنا اجتهاد مقيد بأنه مجتهد فتوى أو مجتهد مذهب أو كذا. المجتهد أي اجتهادا مطلقا لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. والاجتهاد في الأصل يعني تعريفه بذل المجهود في طلب المقصود، هذا معنى كلمة اجتهد، يعني بذل مجهوده لأجل أن يحصل ما يقصد إليه. قال ويرادفه التحري والتوخي، بل اجتهاد التحري التوخي بمعنى واحد في اللغة. قال ثم استعمل في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ده بالنسبة للاجتهاد المطلق والذي يستنبط مباشرة من الكتاب والسنة. قال وقد انقطع من نحو 300، يعني عند سنة 300 من الهجرة كان ما قبله يمكن أن يظهر المجتهد المطلق، وما بعده يقولون لا يظهر المجتهد المطلق. قال وادعى الجلال السيوطي رحمه الله بقاءه إلى آخر الزمان، والجلال السيوطي كان في القرن التاسع ثم العاشر. قال وقد انقطع من نحو 300، وادعى الجلال السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله كل 100 سنة من يجدد لهذا. الجلال السيوطي له كتاب أو أكثر في هذا المعنى. قال ومنع الاستدلال أو ومنع الاستدلال بأن المراد بمن يجدد أمر الدين يعني من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق. قالوا لا، ده هو الذي يقرر الشرائع والذي يقرر الأحكام وليس الذي يجتهد ويكون مجتهد مطلق وهكذا. قال وخرج به مجتهد المذهب، إن لو قلنا المجتهد يعني المجتهد المطلق إذن يخرج المقيد، هو مجتهد المذهب هذا أول واحد، وهو من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه، يعني يمشي على نفس القواعد، يستعمل هذه القواعد كأدوات في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة لكن بحسب قواعد إمامه، ليست له قواعد مستقلة عن إمامه وإنما يعتمد على نفس القواعد التي للأصول يعني التي وضعها إمام. قال ومجتهد الفتوى، خرج هذا أيضا رقم 2. قال وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال، في قولان في 3 داخل المذهب فهو يرجح بين هذه الأقوال. قال كالرافعي والنووي، كالرافعي والنووي يرجح الرافعي أو يرجح النووي بين رأيين بين قولين في المذهب أو أكثر. قال لا كالرملي وابن حجر، الرملي وابن حجر لا يعدان من مجتهدي الفتوى في المذهب، قال فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح، بلغها الرافعي بلغها النووي باتفاق، ثم جرى الخلاف في الرملي وابن حجر هل هما مقلدان ولا هل هما قادران على الترجيح. فقال الشيخ إنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح بل هما مقلدان فقط. وقال بعضهم هذا الرأي رقم باء مثلا، بل لهما ترجيح في بعض المسائل، بل وللشبرى ملسي أيضا، يعني لا يتوقف عند إيه؟ عند ابن حجر وعند الرملي، بل يتناول بعض أصحاب الحواشي. ثم قال أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، قوله أبي عبد الله كنيته رضي الله عنه، هذه الكنية لأنه صدر بأب أو إيه أو أم. قال ولا يلزم من هذه الكنية أن يكون له ولد يسمى بعبد الله، لأن الكنية لا تستلزم ذلك، من حق كل إنسان أنه يقتني وأن لا يلزم من هذه الكنية أن يكون عنده فعلا ابن بهذا الاسم. قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم، الدليل بقى على أن الكنية لا تستلزم أن يكون هناك ولد بالفعل، ما فعل قوله صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير لصغير كان معه طائر يقال له النغير فمات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليسليه. وكان أبو عمير هذا أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عمير، وهو لم يكن إيه؟ لم يكن إلا صغيرا، لا يتصور إنه عنده عمير. كذلك فيما يقال مثلا لأم المؤمنين أم عبد الله عائشة، ولم يكن لها ولد يسمى عبد الله. ثم قال قوله محمد هو اسمه الكريم، فإذا الكنية أبو عبد الله والاسم محمد. قال وإدريس اسم أبيه، والعباس اسم جده الأول، فمحمد اسمه ابن إدريس والده، ابن العباس جده الأول، ابن عثمان اسم جده الثاني، ابن شافع اسم جده الثالث. قال وعليه اقتصر الشارح لأنه هو الذي نسب إليه الإمام الشافعي، يعني لم يكمل نسب الشافعي إلى ما هو أعلى، على الرغم من أنه محفوظ إلى عدنان بيقين، ثم إلى آدم باختلاف، لكن وقف عند شافع. لماذا؟ قال لأنه هو الذي نسب إليه الإمام الشافعي، وإلا فشافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، فيجتمع الإمام الشافعي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فلما وصل عبد مناف ينفع يوصل عدنان، وهكذا كما قلنا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. قال وما أحسن قول بعضهم يا طالبا حفظ أصول الشافعي مجتمعا مع النبي الشافعي، محمد إدريس عباس ومن فوقهم عثمان قل وشافعي، وسائب ثم عبيد سادس، عبد يزيد هاشم للجائع، مطلب عبد مناف عاشر، أكرم بها من نسبة للشافعي. قال ولا يخفى أن هاشما الذي في نسب الإمام الشافعي، هاشم اللي في نسب الإمام الشافعي رضي الله عنه من عند هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، هذا هاشم يعني قبل ما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف باسم هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. قال غير هاشم الذي في نسبه صلى الله عليه وسلم، غير هاشم الذي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثاني عم الأول، لأن الثاني اللي في نسب النبي عم الأول الذي في نسب الإمام الشافعي. الشافعي ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. قال قوله الشافعي نسبة لشافع المذكور، وإنما نسب إليه لأنه صحابي ابن صحابي، يعني في هذا إيه؟ مفخرة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، يعني صبي قريب من البلوغ. قال وللتفاؤل بالشفاعة، يعني آثر أن ينسب الشافعية إلى شافع لهذين المعنيين، لأن شافع يتميز على غيره بأنه صحابي ابن صحابي، ولأنه هذا الاسم شافع يعني يدعو إلى التفاؤل بالشفاعة، فيه هذا المعنى. قوله ولد بغزة وقيل بعسقلان وقيل بمنن وقيل باليمن، بدأ أربعة أقوال. وفي ترجمة الإمام الشافعي للإمام ابن حجر العسقلاني تكلم عن هذا وقال إني في اليمن، معناها إني القبيلة التي كان يقيم فيها، فلربما نسب له بهذا المعنى. وغزة جزء في عسقلان، فجزء ينسب لغزة وينسب لعسقلان ميلاده، وأما من هذه فأنا لا أعرف سببها. المهم أنه الراجح ما ذكره الشيخ إنه في غزة، ومن عبر بعسقلان فهي يعني أشمل من غزة، غزة جزء منها. قال ونشأ بمكة وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10، وتفقه على مسلم ابن خالد الزنجي مفتي مكة، وأذن له في الإفتاء يعني الاجتهاد وهو ابن 15 سنة. ثم لازم مالكا بالمدينة وأذن له في الإفتاء أيضا، وقدم بغداد فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه، وصنف فيها في بغداد مذهبه القديم، ثم عاد إلى مكة، ثم خرج إلى بغداد فأقام بها شهرا، وصنف فيها مذهبه الجديد بجامع عمرو، ثم لم يزل بها ناشرا للعلم مشتغلا به إلى أن توفاه الله تعالى رضي الله عنه ونفعنا به. طبعا هو اختصر لدرجة أنه لم يعرج على ذهابه إلى اليمن ولا شيء من هذا، لكن عذر أنه اختصر جدا. وهذا الاختصار مطلوب في الكتاب ومطلوب في الشرح، حيث لا يعرج الكاتب ولا الشارح على ما لا يعني على ما هو غير مقصود الايه، مقصود الكتاب والدرس. قوله ومات، وسبب موته أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياما ثم مات. قال ابن عبد الحكم سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت، وهو أحد أئمة المالكية المصريين، فكان يقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك، وهذا إيه سبب دعوته. قال فذكرت ذلك للشافعي فقال يعني شعرا تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، كل الناس ستموت، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى قدر تهيأ لأخرى مثلها وكأن قدي، يعني أبشر لك مثلها فتهيأ. قال فتوفي يعني أشهب بعد الشافعي، بعد موت الشافعي 18 يوما، مات الشافعي ومتى إيه أشهب بعدها 18 يوم، فكان ذلك كرامة للإمام رحمه الله تعالى. قال قوله يوم الجمعة ضحوة النهار ودفن بعد العصر بالقرافة المعروفة بتربة أولاد عبد الحكم هنا في مصر، وفضائله لا تحصى وشمائله لا تستقر. قد ألف في مناقب الشافعي كثرة تصل إلى فوق 50 على ما أذكر، ألف بعضهم كتابين وليس كتابا واحدا، وتوزع مصنفوها على المذاهب الأربعة، منهم الأحناف، منهم الشافعية، منهم الحنابلة، منهم المالكية، بل منهم الظاهرية. ولداود إمام الظاهرية كتابا. قوله سلخ رجب أي آخر يوم منه، آخر يوم من رجب. قال ورجب هنا ممنوع من الصرف، سلخ رجب يعني ممنوع من الصرف مجرور بالفتح، لأن المراد به معين، وحيثما أريد به معين فهو ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. العالمية هو علم، علم على شيء، والعدل يعني معدول به عن لفظة أخرى كما في عمر وغيرها. قال: وإذا أريد به غير معين صرف لفقد العالمية، لأن لابد من اجتماع الإيه؟ العلتين، علة العالمية ومعها علة، أو علة الوصفية ومعها علة. فإذا قصد به غير معين فقدنا علة الإيه؟ العالمية. فمعنى هذا أنه يصرف، يعني يعرب بالإيه؟ يعرب بالكسرة، وأيضا ينوى أثناء الضمة والفتحة ينوى. قال: ولا يضاف إليه شهر، فلا يقال شهر رجب لأنه لم يسمع، لا يقال شهر رجب. هكذا قالوا. ولذا قال بعضهم: ولا تضف شهرا إلى اسم شهر، يعني لا تقل مثلا شهر رجب، شهر رمضان، شهر جمادة، شهر ربيع، وهكذا. طبعا كلام عام إلى الآن. ولا تضف شهرا إلى اسم شهر إلا لما أوله الراء فدري، يعني تقول شهر رمضان لأنه أوله راء، شهر ربيع الأول أوله راء، شهر ربيع الثاني أو الآخر برضو أوله راء. واستثني من ذا رجب، هي أولها راء لا استثني، فيمتنع لأنه فيما رووه ما سمع، سماعا عند العرب لم يسمع، إن يقولوا شهر رجب، سمع شهر رمضان، سمع شهر ربيع أول ربيع آخر، وهكذا. ثم قال الشيخ: كذا قيل، كذا قيل، يعني يضعف هذا القول. والصحيح بتني خطأ أنه يجوز إضافة شهر إلى كل الشهور، قل بقى شهر المحرم، شهر ربيع، شهر رمضان، شهر ذي الحجة، قل ما تشاء في الإيه؟ في الاثني عشر شهرا. والإضافة ديت من شهر رمضان، يعني شهر هو رمضان، شهر إيه؟ شهر مضاف، رمضان مضاف إليه، وهي إضافة بيان، إضافة بيانية. سنة أربع ومئتين، قوله سنة أربع ومئتين، فعلم من بيان سنة مولده هي 150، وسنة موته هي 204، أن جملة عمره 54 سنة. وقد بارك الله في عمره مع قلته، رضي الله عنه ونفعنا به، آمين. فليست المسألة طول الأعمار وقصرها، وإنما هو إيه؟ وإنما هو البركة يضعها الله تبارك وتعالى في العمل. وليست المسألة أيضا بالكسرة والنماء والزيادة، لا، حيث يعني مثلا ألف 500 كتاب وألف 1000 كتاب، لا، إنما المسألة في إيه؟ مسألة في البركة، في الإخلاص. ثم قال الشيخ ابن قاسم: ووصف المصنف مختصره بأوصاف. قوله ووصف المصنف إلى آخره دخول على ما بعده، يعني تمهيد يعني. لكن هذا الصنيع ربما يوهم أن هذه الأوصاف ليس المصنف مسؤولا فيها، يعني يكون يفصل بين الكلام السابق وبين الكلام اللاحق بهذا الدخول اللي هو كلمة ووصف المصنف مختصره، أيمنع إن هذا الذي سيجيء من ضمن ما سئل فيه الشيخ، إنه بدأ فقال: سألني بعض الأصدقاء، هم لم يسألوه فقط أن يعمل مختصرا على في الفقه على مذهب الشافعي، بل هم سألوه أيضا في أوصاف هذا المختصر. خشي الشيخ الباجوري وغيره من المحشين أن يفهم الطالب الذي يدرس هذا الكلام أن ابن قاسم فصل الكلام التالي عن الكلام الإيه؟ عن الكلام الأول. قال: وليس كذلك، لا تفهم هذا، بل هو مسؤول فيها، الذي سأله من أحبابه وأصدقائه وأولئك الذين أشار إليهم بكلمة بعض، سألوه تصنيف المختصر في الفقه على مذهب الشافعي، وسألوه أيضا في هذه الإيه؟ الأوصاف التي سيذكرها، طلبوها هي أيضا. قال: مختصره، قوله مختصره الأولى كتابة ليخرج من شبه تحصيل الحاصل، لأن من جملة الأوصاف أنه في غاية الاختصار، ما هو هيقول إيه بعدها؟ قال: ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار، يبقى مختصر في غاية الاختصار، كما تقول مثلا أكلنا المأكول شربنا المشروب، فده تحصيل شبه تحصيل الحصر، يعني ممجوج في التعبير. قال فيؤول المعنى إلى أنه وصف مختصره باختصار، هذا توضيح مراد المحشي شيخ البرماوي. قال وفيه ما لا يخفى، إذ لا يضر أنه يصف المختصر بأنه في غاية الاختصار، لأن الاختصار متفاوت. ليه؟ أنه قال مختصر، ده في الإيه؟ في اسم المفعول، بعدين قال في غاية الاختصار، يعني ده معناه إن هو إيه؟ لون آخر من الاختصار أشد، فلما فيه تفاوت فالتعبير ما فيش مشكلة من إنه هو يكون كذلك، ولا يقال فيه شبه تحصيل الحصر. قوله بأوصاف، المراد بالجمع ما فوق الواحد، ما فوق الواحد، يعني لو حتى ذكر وصفين اتنين فيطلق عليهم أوصاف، كما مثلا نقول الاثنان فما فوق جماعة، فيبقى الاثنين معدودين جماعة، الاثنين معدودين جماعة، كما في الحديث وكما في تعبيرنا في الفقه، لمن صلى جماعة حتى ولو مع واحد فقط يقال إنه جماعة، مع إن هما اتنين، فيبقى المقصود أوصاف لما زاد عن الواحد. من أول الاتنين ينفع تقول إيه؟ أوصاف، وهم ما فيش إلا وصفين اتنين. قال أخذا مما ذكره الشارح، حيث قال منها أنه في غاية الاختصار، أداة واحدة وصف، ومنها أنه يقرب، ولا أنه إيه؟ أنه يقرب، نعم، على المتعلم. يبقى إذن ده إيه؟ الوصف الثاني، فما ذكرش غير وصفين اتنين. قال وكان الأولى للشارح أن يقول وهي إلى آخره، ويحذف لفظ منها ومنها، إذ لم يق منها فما كانش لها داعي يقول منها ومنها، لأن منها ومنها يعني هم كتير، فلسه فيه منها ثالثة ورابعة وخمسة وستة وهكذا، وهم ما فيش غير اثنين بس. بهذا اعترض الشيخ البرماوي في الحاشية على شرح الغاية بهذا الاعتراض. قال وأجاب الشيخ عطية بأنه أراد الأوصاف السابقة واللاحقة. يبقى إذا كلمة أوصاف هنا مش لما فوق الواحد، لا، ده هي على حقيقتها إنه جمع، ففي أوصاف سبقت وفي أوصاف تلحق، هيبقى من مجموعها هيكون أكتر من اتنين. هكذا قال الشيخ الأجهوري في شرح الإيه، في برضه تقريره على شرح الغاية. قال فالسابقة من الأوصاف هي قوله في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، واللاحقة هي قوله في غاية الاختصار إلى آخره، وحينئذ فجمع الأوصاف على ظاهره إن هو لما زاد عن اثنين، وصح قول الشارح منها ومنها، لأنه قد بقي منها السابقة، يبقى التعبيرين صحيحين. قال لكن إرادة السابقة هنا بعيدة كما هو ظاهر، عموما هو التماس للعذر حتى لا تكثر التخطئة، ها، ويجد مخرجا للكلام، وهذا كله نوع من الترف العلمي الجميل. قال بأوصاف منها، قوله منها أي الأوصاف، أنه في غاية الاختصار، وقوله أنه أي مختصر، قوله في غاية الاختصار يعني في آخر مراتب الاختصار الذي هو تقليل الألفاظ، كأن ما ينفعش حد يختصر أكثر من هذا. قال وأورد عليه أنه يمكن اختصاره، بل هناك ما هو أخصر منه، وأجيب بأن ذلك على سبيل المبالغة، يعني لم يقصد إن هذا على التحقيق، إنما هذا على المبالغ، وهي لا تعد كذبة، كما في قول أبي الطيب يمدح سلطان، والشيخ بيشير في الهامش إلى إن البيت مش لأبو الطيب المتنبي، إنما هو لأبي نواس، وإنه كان بيمدح به السلطان اللي هو هارون الرشيد، فبيقول إيه؟ وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. قال إذ لا يتصور أن تخافه النطف التي لم توجد، لكن قصد به المبالغة وهي جائزة. كذلك الشيخ هنا قال إن هو في غاية الاختصار من باب المبالغة. قال: وجواب المحشي بأنه بالنسبة إلى ما هو أطول منه غير ظاهر، يعني كلمة غاية الاختصار، فالغاية هنا نسبية، غاية نسبية، ففيه أطول منه هو بالنسبة له ده غاية الاختصار. قال: لأنه ليه مش الظاهر؟ قال: لأنه لا يتم مع وصفه له بأنه في غاية الاختصار، فإنه لا شيء بعد الغاية. يبقى لو قلنا مبالغة أولى من إن نقول إن الإيه؟ إن الغاية هنا نسبية. قال: فدعوى أن الغاية نسبية غير مسلمة. قوله: ونهاية الإيجاز، أي ما ينتهي إليه الإيجاز الذي هو تقليل الألفاظ. يبقى الاختصار والإيجاز واحد كما سيأتي، والنهاية والغاية واحد أيضا كما سيأتي. قال: فهو قريب من معنى ما قبله كما أفاده الشارح، يعني الشارح قال: والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز. الشيخ المحشي قال: مش متقاربان فقط، ده مترادفان. قوله: والغاية والنهاية متقاربان، يعني في المعنى، أي لأن الغاية آخر الشيء، والنهاية ما ينتهي به الشيء، فهو آخره أيضا. قال: والحق أنهما مترادفان على معنى واحد، وهو آخر الشيء، فيقال له غايته ونهايته، آخر الشيء هو الغاية، وآخر الشيء أيضا هو النهاية. قال: وقوله: وكذا الاختصار والإيجاز، أي متقاربان، لأن الاختصار الحذف من عرض الكلام اللي هو تكرير الكلام، والإيجاز الحذف من طول الكلام وهو الإطناب، بدل الكلام طويل كلام كثير فيقوم يختصر منه، والكلام المكرر يحذف المكرر، إذن فهذا اختصار وهذا إيجاز. قال: ووجه التقارب الذي ذكره الشارح فوق لما قال والغاية والنهاية متقاربان، أنهما اشتركا في حذف شيء من الكلام لا حاجة إليه، يعني سواء من عرض الكلام تكرار أو من طول الكلام الإطناب. قال: والحق أنهما مترادفان على معنى واحد، وهو تقليل اللفظ مع كثرة المعنى، أو سواء كثر المعنى أم لا، على الخلاف السابق لما عرفنا الإيه المختصر، هل هو تقليل اللفظ معنى باقي كثير، ولا هو تقليل المعنى سواء كثر المعنى أو لم يكثر المعنى. ثم قال: فإن قيل إذا كانت الغاية والنهاية مترادفين وكذا الاختصار والإيجاز، فلما جمع بينهما المصنف، يعني مش كان يكتفي بواحد. قال: وكيف يصح العطف، يعطف الإيه الإيجاز على الاختصار ويعطف النهاية على الغاية، والعطف يقتضي المغايرة. قال: أجيب بأنه جمع بينهما للتأكيد في صفة المختصر. هذا بالنسبة للإيه للسؤال الأول، لماذا جمع بينهما إن كانا مترادفين؟ وبالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، كيف يصح العطف مع أنه يقتضي المغايرة؟ قال: وإنما صح العطف مع الاتحاد معنى لاختلاف العنوان، أعني اللفظ المعنون به أي المعبر به. ثم قال: قوله ومنها، أي الأوصاف التي وصف مختصره بها، أنه، وقوله أنه أي مختصره، يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه. وقوله أنه أي مختصره، قوله يقرب أي يسهل، فالمراد القرب المعنوي وهو السهولة وليس القرب الحسي في المسافة. قوله على المتعلم أي مريد التعلم، لا المتعلم بالفعل اللي لسه هيتعلم، لأن الكتاب للمبتدئ. قال بعضهم، وهذه يعني ملح الشيخ ذكرها بالمناسبة استطرادا، قال بعضهم: المختص بالتعلم من التوفيق أربعة أشياء: ذكاء القريحة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للمتعلم، ويكون هذا من جملة توفيق الله تبارك وتعالى له، ذكاء القريحة، كن هو يعني بطبيعته بجبلته عنده إيه؟ عنده ذكاء، استحضار، فطنة. قال: وطبيعة صحيحة وعناية مليحة ومعلم ذو نصيحة، يرزق هذه الأشياء الأربعة. قال: وبعضهم جعلها ستة، ولذلك قال، وهذا البيت ينسب للشافعي وينسب لإمام الحرمين، ولا يبعد أن يكون إمام الحرمين قاله على ما نسب للشافعي. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. والبيتان يذكران بصيغ متعددة، وفيهما روايات في الستة أشياء. قال: وإذا جمع المتعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المعلم. المتعلم لما يكون فيه هذه الخصال الثلاثة يبقى المعلم يرتاح كثيرا: العقل والأدب وحسن الفهم. وإذا جمع المعلم ثلاث خصال، لو معلمك فيه هذه الخصال الثلاثة تستريح كثيرا، فقد تمت الإيه؟ وإذا جمع المعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المتعلم: الصبر، كن معلم صبور، والتواضع، كن متواضع، وحسن الخلق. ثم قال: قوله لفروع الفقه أي لمسائله التفصيلية. قلنا الفروع المسائل الأحكام بتؤخذ من الأدلة التفصيلية، وهذا عمل الفقيه لا لأصوله. أصول الفقه المشتغل بها الأصولي شيء آخر مختلف عن الفروع المسائل الفرعية التفصيلية اللي بيتكلم فيها الفقيه. قال: وهي الأصول دلائله الإجمالية اللي يتقال فيها قاعدة كذا للوجوب، وقاعدة كذا للتحريم، وقاعدة كذا للندب، وقاعدة كذا حجة، والدليل الفلاني كذا، اللي هو بيعرفنا الايه، بيعرفنا الأدلة والقواعد. قال: وهي دلائله الإجمالية، مثلا كتاب حجة، سنة حجة، أفعال الرسول حجة، يعني يعرفني إن يمكن أستدل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أستدل بالإجماع، ممكن أستدل بالقياس، ممكن أستدل بالبراءة الأصلية، وهكذا. قال: وهي دلائله الإجمالية المبينة في كتب الأصول. إذن أصبح عندي أصول هي الأدلة الإجمالية، وعندي فروع اللي هي الأحكام المأخوذة من الأدلة التفصيلية كما سبق. قال: والجار والمجرور متعلق بالمتعلم، لي كلمة لي فروع متعلق بكلمة إيه؟ المتعلم. يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه. قوله درسه أي قراءته على الشيخ ليعلمه معناه، وكان يقرأ على الشيخ والشيخ يقول له المعنى كذا وكذا، كما قاله الشبرملسي. قوله ويسهل على المبتدئ حفظه أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. يبقى سهل في عملية الدرس، وسهل كذلك في عملية الحفظ. قوله ويسهل أي يتيسر، وقوله على المبتدئ متعلق بيسهل، وقد تقدم معنى المبتدئ مع معنى المنتهي والمتوسط. عرف لنا من هو المبتدئ ومن هو المتوسط ومن هو المنتهي فيما تقدم من الكلام، وقد وقفنا معه هنا. ويسهل على المبتدئ حفظه، قوله حفظه المراد به نقيض النسيان لا حفظه عن المتلفات مثلا. الحفظ هنا إنك أنت تستحضر الشيء فلا تنساه، وليس المقصود إنك أنت تحفظ الكتاب من إن مثلا يأتي عليه الماء فيتلفه، أو يأتي عليه ولد فيقطعه، أو يأتي عليه مثلا الأرض فتأكله، لا، نتكلم في حفظ اللي هو إيه؟ كما أشار إليه الشارح بقوله، وهو بيفسر كلمة الحفظ فقال استحضاره، أي استحضاره على ظهر قلب. قوله على ظهر قلب أي قلب شبيه بالظهر في القوة والصلاحية لأن يحمل عليه، وإن كان القلب يحمل عليه المعاني والظهر يحمل عليه الأجسام. يبقى على ظهر قلب كأن هذه الألفاظ حملت على الإيه؟ على القلب، وإن كان طبعا القلب بيحمل عليه المعاني، الظهر هو اللي بيحمل عليه الأجسام، ظهر الإنسان. قال أو أن لفظ ظهر مقحم يعني زائد، والمقصود استحضاره على قلب. قوله لمن يرغب إلى آخره، أي وهذا بالنسبة لمن يرغب إلى آخره، في حفظ مختصر في الفقه، لا بالنسبة لغيره ممن لم يرغب في ذلك. قال وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية. قوله وسألني، أشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قوله وأن أكثر إلى آخره عطف على قوله أن أعمل، يعني علشان يبقى هو مسؤول في الإيه؟ في الأمرين، في عمل المختصر على فقه على فقه الإمام الشافعي، في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وكذلك في هذه الإيه؟ الأوصاف. وقوله أيضا قد تقدم الكلام عليه فلا تغفل، يعني كلمة أيضا من مأخوذة من آضى، يعني رجوعا إلى الإخبار بشيء إيه؟ ثاني. قوله أن أكثر فيه، إنما لم يقل أن أقسم فيه، ممكن يقول إيه؟ أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات، كان ممكن يقول بدلا منها أن أقسم فيه الأحكام الفقهية، لا، اختار أن يعبر بكلمة أن أكثر فيه، إنما لم يقل أن أقسم فيه، لأنه لا يشعر بالكسرة مع أنها مطلوبة، فليس المطلوب أن يقسم بل أن يكثر من التقسيم. وقد أكثر المصنف من ذلك كما تراه باستقصاء كلامه، يتتبع كلامه ويستقرئ كلامه يجد أنه هو فعلا أكثر من الإيه؟ من التقسيمات. قوله من التقسيمات، من زائدة في المفعول، يعني كان ممكن يقول أن أكثر فيه التقسيمات، والتقسيمات جمع تقسيمة، وهي المرة من التقسيم، وهو ضم قيود إلى أمر مشترك ليحصل منه أقسام متعددة بعدد تلك القيود. فالأمر المشترك كالماء، لما ذكر الماء في بداية المختصر فقال إن الماء مشترك ما بين أشياء متعددة، فإذا ضممت إليه قيد الإطلاق قلت الماء المطلق، بأن قلت ماء مطلق حصل قسم، أصبح عندك قسم الآن من الماء، وإذا ضممت إليه قيد الاستعمال بأن قلت ماء مستعمل حصل قسم، طب أضفت إليه قيد التغيير فقلت ماء متغير أصبح قسم، وهكذا، ماء مغصوب أصبح قسم، ماء مشمس أصبح قسم، وهكذا. يبقى أنت ضممت قيود إلى هذا الأمر المشترك اللي هو الماء، وبذلك حصل عندك أقسام متعددة بعدد هذه القيود التي أضفتها إلى الأمر المشترك. قوله للأحكام الفقهية، أي لمحلها، مش هتضاف التقسيمات للأحكام، إنما هتضاف لمحل الأحكام، فهتضاف مثلا للماء كما قال الشيخ هنا كالماء، فالتقسيم ليس لنفس الأحكام هي الواجب والحرام والمندوب والمكروه كذا، لا، بل لمحلها، تقسيمها كل الماء نفسه. ثم قال ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما. قوله ومن حصر عطف على قوله من التقسيمات، يعني هو مسؤول أيضا في هذا الأمر، إنه يكسر من التقسيمات وإنه يكسر من الإيه؟ من الحصر. قال ومن حصر، فحصر الخصال غير التقسيمات، حصر شيء والتقسيمات شيء. عرفنا ان التقسيمات زي ما يقول اقسام، قسم كذا وقسم كذا وقسم كذا وقسم كذا، الماء المطلق والماء المستعمل والماء المشمس والماء المتغير والماء المحرم وهكذا. لكن الحصر شيء اخر. قال: ومن حصر، وقوله اي ضبط، اشار بذلك الى انه ليس المراد بالحصر معناه الحقيقي، هو الجمع الاشياء تكون يعني الى جوار بعضها من جمع افراد الشيء من غير اخلال بشيء منها، لا مش ده هو المقصود، بل المراد به الضبط بالعدد مع بيانها. يبقى هيعمل شيئين اتنين في هذا الحصر، ان يقول لك هنا فيها 10 اشياء ويعد ال10، يبقى سمى ان هم 10 وجمع ال10، يقول 4 اقسام، قال ان هم 4 وبعدين جاب الاقسام، يقول 5 خصال، 5 سنن، 5 فرائض، 6 فرائض، ويجيب الايه الفرائض وهكذا. يبقى هو عمل حاجتين اتنين، الحصر والضبط معه. يبقى كان الحصر منصوب به الضبط بمعنييه، هو جمع الافراد وايضا تسميه هذا العدد الذي انتهى اليه الجمع. قال: الضبط بالعدد ادي واحده مع بيانها ادي اتنين، كما ذكره في سنن الوضوء حيث قال: وسنن الوضوء 10 اشياء، وسنن الوضوء 10 اشياء، ال10 وبعد كده بينها جاب ال10 ونحو ذلك من غير استيعاب لها في الواقع. مش لابد انه يستوعب، لانه لما يقول مثلا سنن الوضوء دي تدخل في 50، فهو جاب 10 فقط تسهيلا على المبتدئ، لان ذلك اجمع للفكر وامنع من الانتشار. ذلك تعود على الحصر، لان الحصر اجمع للفكر وامنع من الانتشار. بمعنى اول ما تقول 10 اشياء تقوم ذهنك يجتهد ان يجيب ال10، فلو لقيتهم 9 تحاول تجيب الباقيه وهكذا. يبقى نوع من انواع الايه، من انواع الجمع والمنع. قال: قوله الخصال جمع خصله، وهي الخله، وهنا في الكتاب والحاله، سواء كانت فضيله او رذيله، كما تقول خله، خصله، خلال، خصال، في خله مش كويسه، ولذلك يقال خصلتك حميده او ذميمه. وقوله الواجبه والمندوبه وغيرهما، انواع الايه، انواع الخصال المذكوره في هذا الكتاب. وقوله الواجبه اي كقوله وفروض الوضوء 6 اشياء، هو قال 6 وذكر ال6. وقوله والمندوبه اي كقوله وسننه 10 اشياء، ان الواجب بمعنى الفرض والمندوب بمعنى السنه. وقوله وغيرهما، غير الواجب وغير المندوب، ال3 احكام الباقيين، محرم والمكروه والمباح، اي كالمحرمات كقوله ويحرم على المحرم 10 اشياء. قال: فاجبته الى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا الى الله سبحانه وتعالى في الاعانه من فضله على تمام هذا المختصر. ونتوقف هنا ان شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. فلله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.